Sırat Amspulle. نستكمل اليوم ما بدأناه. كنا قد بدأنا في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي, ونستكمل اليوم. كنا قد توقفنا عند طريقة ترتيب المواد في المعجم المفهرس. كنا ذكرنا المقدمة وتوقفنا عند كيفية الترتيب المواد في المعجم المفهرس, وقلنا أن المعجم المفهرس ما يعني طريقة ترتيبه تماما زي أي معجم, أي معجم لغوي, لكن في بعض الاختلافات أن المعجم المفهرس لأن ده يعني الغرض منه الوصول إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم, فكان لا يستخدم المواد المستعملة بكثرة زي مثلا كلمة قال وكلمة جاء. فمثل هذه الكلمات جاءت بكثرة, ومثلا حروف الجر الأن والعن, كل هذه الألفاظ هو لا يذكرها من خلال المعجم المفهرس. ترتيب المواد, المواد المقصود بها اللي هي الكلمة اللي هيذكرها, هو هنا بيذكر ألفاظ, يعني بيهتم أساسا بإحنا الطريقة دي إن أنت بتبقى عارف لفظة من ألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا متن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بني الإسلام على خمس, فأنت بتختار كلمة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم, وطبعا كلمة لا تكون شائعة, كلمة يقل دوراء يعني لا تستعمل بكثرة, وهذه الكلمة بتبحث عنها في المعجم المفهرس. بنشوف هو بقى رتب الكلمات دي ازاي, رتب الألفاظ دي ازاي اللي هي بنسميها بقى المواد, رتبها كما يرتب أي معجم لغوي. وطبعا معروف ان المعجم اللغوية مرتبة ترتيب ألف باء, ترتيب أبجدي, لكن بشكل عام المعجم المفهرس رتب المواد ترتيب هجائي, ترتيب أبجدي, ألف باء ألف باء ت وهكذا. وفي يعني لو مسكنا مجلدات المعجم المفهرس, في كعب كل مجلد في 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 المجلد كده بيذكر في هنا أو ممكن يكون في الكعب بيذكر لنا كلمتين, مثلا كلمة مثلا زي مثلا لو أخذنا مثلا المجلد الثالث بيذكر, هو بيذكر لين فعلين, يعني يمكن الإخوة كانوا معنا في تحفة الأشراف في كتاب تحفة النفس الصنيع تحفة الأشراف, بيذكر لنا في تحفة الأشراف اسمين, أول الاسم اللي هو أول المجلد بتاع مثلا لو المجلد الثاني أو المجلد الأول مثلا بيبدأ بألف كذا ألف باء, الصحابي الذي يبدأ باسمه بألف باء وينتهي بالصحابي كان بينتهي بحديث أنس ألف نون, فهو كاتب كده في المجلد مثلا تحت الأشراف أبيض وشرطة أنس, يبقى ده كده معناه أن المجلد الأول بيبدأ بالصحابي أبيض وينتهي بالصحابي اللي هو أنس, ما بينهما يبقى أنت كده بتعرف مثلا ألف نون مثلا يبقى مثلا قبليه مثلا مثلا ألف سين مثلا أسامة يبقى حليف المجلد الأول وهكذا. نفس الشيء في المعجم المفهرس, فالمعجم المفهرس مثلا بيذكر في المجلد فعلين, فعلين ثلاثيين, فعل ثلاثي بيذكر فعلين, فعل شرطة وجنبي فعل, الفعل الأول مثلا في المجلد مثلا كمثال مثلا المجلد الثاني مثلا كاتب فتح قوس خب خهباء شرطة سنر, يبقى كده معروف ان المادة في المثل المجلد الثاني ايه, المجلد الثاني بيبدأ بالمادة التي تبدأ بحرف الخاء, ها, وبينتهي بالمادة التي تبتدي بحرف السين. يبقى انا مثلا لو معايا مثلا المادة مثلا مادة اكل, اروح لانه مجلد من مجلد المعجم الفارس, اروح للمجلد الاول منطقي, تمام. لو مثلا عندي مثلا ماده مثلا يرمي, أروح للمجلد الأخير اللي هو بينتهي بحرف الياء. يبقى فايدة المودة إن أنا أول حاجة بحدد إيه؟ أحدد المجلد بتاعي، أعرف هروح في أنه مجلد. لو المادة بتاعتي تحتها كلمات قليلة فمش يعني إيه مش هيعمل لها تقسيم داخلي، إنما في مواد بيشتق منها كلمات كثيرة، وبالتالي هنا بقى المعجم المفهرس عمل ترتيب داخلي، وده المهم بقى ان هو المعجم المفهرس بيبدأ اولا بالافعال، لان الفعل هو اساس كل مادة، فبيبدأ بالافعال ثم بعد ذلك يذكر لنا الاسماء ثم بعد ذلك يذكر لنا المشتقات. دي ترتيب اساسي كده رئيسي في المعجم المفهرس. يبقى لما انا مثلا عندي مثلا بدور على انا معايا لفظ متن الحديث، فبختار كلمه، الكلمه دي فعل، يبقى هدور في اول مثلا كلمه زي مثلا صبرا، يبقى هلاقيها في اول ماده الصاد باء. لو عندي مثلا الماده بتاعتي اسم، يبقى هفوت الافعال وهدور بعد الافعال هيجي ترتيب الاسماء. يبقى ترتيب عام للمعجم المفهرس ان هو بيذكر الافعال اولا ثم الاسماء ثم بعد ذلك المشتقات. طيب نعم، لا ما هنعرف ايه اللواح يعني. يبقى ترتيب عام كده، الافعال اولا ثم الاسماء ثم المشتقات. طيب الافعال عندي، طب انا عندي الافعال ثلاث انواع اقسام، اللي عندي فعل ماضي فعل مضارع فعل امر. طريقه ترتيب الافعال داخل المعجم المفهرس بيبدا اولا بالفعل الماضي، لان الفعل الماضي هو اساس كل ماده عندهم، بيبدا بالفعل الماضي، ويبدا بالفعل الماضي المجرد ثم بعد ذلك يذكر الفعل الماضي المزيد. احنا عارفين فاكرين المجرد والمزيد، يعني مثلا مد صبرا ده فعل ماضي مجرد، مثلا يصابر ده مزيد. يبقى هو لما بيجي انت مثلا بتدور على ماده، بتعرف الماده دي فعل ايه، هي فعل مثلا، فعل ايه، ماضي ولا مضارع ولا امر، ماضي. طب ماضي مجرد ولا مزيد، وبتدور على هو مثلا ترتيب مثلا الالف ثم الباء لحد لما اوصل لمثلا كلمه الحرف الصاد، ادور على الماده بتاعتي تحت كلمه صاد. طب الماده عندي مثلا لو انا مثلا بدور على كلمه صبرا، صبرا ده فعل ماضي، هلاقيها في اول ماده ذاكرها صاد باء، ذاكرها كده صبرا. واحنا معانا نموذج هندور يعني هنشوف الكلام ده عملي في النموذج بتاعنا. يبقى اول حاجه بيبدا بالفعل الماضي ثم المضارع ثم الامر. في ترتيب داخلي يبدا في الماضي، بيبدا بالماضي المجرد ثم الماضي المزيد، ها، ويبدا بالماضي المبني للمعلوم قبل المبني للمجهول. محتاجين نقول المبني للمعلوم والمبني للمجهول معروف. ايه فايده الكلام ده؟ فايده الكلام ده عشان انت بس ما تاخدش فتره، والا انت ممكن تدور على الماده بتاعتك، بس هتدور على ماده بدل ما تدور على الماده بتاعتك من خلال مثلا 10 صفحات، تقعد تفر 10 صفحات عمال ما تلاقي الماده بتاعتك. انت لو حافظ هذا الترتيب بتوصل للماده بتاعتك بسهوله. فالماضي المجرد ثم الماضي المزيد، المبني للمعلوم قبل المبني للمجهول. يعني مثلا الفعل صبر ده ماضي مجرد، يأتي أولا ثم يأتي بعده مادة، تأتي مادة ما كلمة صابرة، صابرة لأن مادة صابرة مادة مزيدة، فهتيجي قبل بعد صبرة. مادة صبرة وهي المبنية للمعلوم تأتي قبل مادة صوبرة وهي المادة المبنية للمجهول. طيب بعد ما ينتهي من الفعل الماضي بكامله وبأنواعه مجرد ومزيد مبني معلوم مبني المجهول، يأتي بعد ذلك ليذكر الفعل المضارع. يبقى أنا عندي الكلمة اللي أنا اخترتها بنعيد برضو الكلمة اللي أنت اخترتها من متن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنت دلوقتي بتدور على إيه؟ عايز أدور على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فبمسك المتن بختار كلمة من المتن، الكلمة دي بحدد نوعها فعل ولا اسم ولا مشتقة. مثلا حددت هي فعل ماضي ولا مضارع ولا أمر، حددتها مزيدة ولا مجردة، حددتها، بروح لترتيب اللي هو قدامنا ده. المعجم المفهرس بيذكر الفعل الماضي أولا والماضي المجرد ثم المزيد المعلوم ثم المجهول، ثم بعد ذلك بعد ما يذكر كل المواد التي بالفعل الماضي اللي هي مذكورة بالفعل الماضي مجردة أو مزيدة مبنية المعلوم مبنية المجهول، يذكر بعد ذلك الفعل المضارع. يعني مثلا لو خلينا في مادة صبرة، مثلا يصبر ده فعل مضارع، يبقى أنا مدورش في أول مادة كلمة صبرة، لأن أعرف أن أول كلمة صبرة هيذكر الفعل الماضي، يبقى أفوت صفحة أو نص صفحة وأدور في الفعل المضارع بتاعي. ده فايدة الترتيع، أنه هو بيوفرك الوقت والجهد. ثم بعد ذلك يذكر الفعل المضارع المجرد برضو، ثم المزيد المبني للمعلوم ثم المبني للمجهول. ها مثلا مادة مثلا يصبر دي مادة مجردة تأتي قبل مادة يصابر، لأن مادة يصابر مادة مزيدة، مادة يصبر قبل مادة يصبر لأنها مبنية للمجهول. بعد أن ينتهي من الفعل المضارع بأنواعه مجرد ومزيد مبني المعلوم مبني المجهول، يأتي بعد ذلك بالفعل الأمر. يبقى أنا لو اخترت مادة والمادة بتاعتي دي فعل أمر، ها ادعو إلى ربك مثلا، دور على كلمة ادعو يبقى دي فعل أمر، يبقى أنا إيه أروح لي المادة اللي بتبدأ بحرف الألف والدال اللي هي دعا، ها وطبيعي حيذكر دعا الفعل الماضي الأول ثم يدعو ثم يأتي بالفعل الأمر، أدور يبقى أنا كده عرفت محل اللي أنا المكان اللي أنا هدور عليه. ثم فعل الأمر المجرد ثم المزيد، مثلا مادة اصبر المجردة تأتي قبل مادة صابر، ها اللي هي فعل الأمر لأنها مزيدة. إذن يبدأون بالفعل الماضي ثم المضارع ثم الأمر، وفي داخل كل فعل من هذه الأفعال يقدمون المجرد على المزيد، ويقدمون المبني للمعلوم على المبني للمجهول، ويقدمون ما ليس له متعلق على ما كان له متعلق. يعني إيه؟ يعني مثلا صابرا هذا الفعل فعل كده، إنما مثلا لو في صابرت يبقى أنا أزود ليه تاء الفاعل، تاء الفاعل دي بنسموها متعلق، فالأولى إن هو بيذكر الفعل الغير ليس له متعلق أولا ثم يذكر الفعل الذي ليس به متعلق. ولذلك هنا كمثال ويقدمون ما ليس له متعلق على ما كان له متعلق، فإذا كان الفعل سالما من المتعلقات مثلا لم يعني مثلا يعني لم يأتي بعده فعل أو مفعول يأتي قبل الفعل الذي له متعلق، زي مثلا مادة صبر تأتي قبل مادة صبر على الأذى، لأن صبر على الأذى هذا الفعل له متعلق اللي هو الجر والمجرور الذي أتى بعده فله متعلق، فمادة صبر ليس لها متعلق تأتي قبل صبر على الأذى. طيب ده ترتيب الأفعال، ده كده ايه ترتيب ايه الافعال. ترتيب الاسماء يبقى انا لو عندي اسم ادور عليه بعد الفعل، يبقى كده سهل لي الطريقة. الاسماء لها ترتيب ايضا، يأتي الاسماء تأتي بعد الافعال وهي مقسمة الى ثلاث اقسام حسب الحركة التي على الاسم. انا عندي طبعا الاسم اما يكون مرفوع او مجرور او منصوب، هم يقدمون اللي هم اللي عملوا المعجم المفهرس يقدموا الاسم المرفوع ثم الاسم المجرور ثم الاسم المنصوب، فيأتي بالاسم المرفوع ثم المجرور ثم المنصوب، كل قسم من هذه الأقسام مرتب ترتيب داخلي أيضا. يقدمون الاسم المرفوع المنون، يعني مثلا كلمة مثلا اسم مثلا وبها تنوين، يقدمون الاسم المرفوع منونا على الاسم ثم بعد ذلك الاسم المرفوع السالم من التنوين، من التنوين ومن اللواحق، وهنعرف يعني ايه اللواحق بعد كده. ثم الاسم المرفوع مع اللواحق. معلش هو ترتيب يعني دي يعني كشأن المعاجم اللغوية بتبقى فيها يعني صعوبة شوية، لكن بالممارسة هتلاقيها سهلة جدا، يعني بالممارسة هتلاقي الأمر سهل جدا. الاسم المنون الأول، ثم الاسم الغير منون وغير منون وغير ليس له لواحق، يعني مثلا ما ليس له مثلا لا يضاف إليه مثلا الهاء ولا يضاف إليه التاء، اللي هي الضمائر، يعني اللواحق اللي هي الضمائر الملحقة بالأسماء مثلا، يعني في لها ذكر بعد ذلك. يعني كمثلا اسم مثلا يضاف إليه مثلا علامة التأنيث، فدي اسمها لواحق لحقت بالاسم. فالاسم السالم من اللواحق يقدم على الاسم المضاف إليه لاحق، ثم بعد ذلك الاسم المجرور. وأنا عندي نوعين أو بسبب الجر، عندي سببين للجر، ممكن يكون الجر بالإضافة، ممكن يكون الجر بسبب حروف الجر. فيقدمون الاسم المجرور بالإضافة منونا، ثم بعد ذلك الاسم المجرور السالم من التنوين ومن اللواحق، ثم الاسم المجرور بالإضافة السالم من التنوين مع اللواحق، ثم الاسم المجرور بحرف الجر، ثم بعد ذلك انتهوا من الاسم المجرور، يأتوا بعد ذلك بالاسم المنصوب المنون ثم السالم من التنوين ومن اللواحق، ثم الاسم المنون المنصوب مع اللواحق. ده كل ده المفرد، أو كل ده الأسماء. يقدمون المفرد ثم بعد ذلك يذكر المثنى ثم بعد ذلك يذكر الجمع، فيقدمون المفرد على من الأسماء على المثنى والمثنى على الجمع. احنا قلنا العمل ده أخذ كم سنة، ولذلك بنستغرب ازاي يعني رتبوا هذا الترتيب، يعني قام به تقريبا اكثر من حوالي 35 باحث من يعني ومن اعلى الاكاديميات العلميه من اكثر من 10 دول وبنفقه من اليونسكو، واخذوا 33 سنه يعملوا هذا العمل، يعني من اول ما اصدروا المجلد الاول والمجلد السابع بتاعهم اخذوا 33 سنه، وبعد كده عملوا المجلد الثامن فهرسه للسبع مجلدات، وكان بين المجلد الأول والمجلد الثامن 50 سنة. ولذلك ما نستغربش يعني طبعا كعمل في صعوبة جدا، يعني كعمل بهذا الترتيب في صعوبة جدا، يعني بحيث ان هم يلتزموا بهذا الترتيب. يقدمون المذكر على المؤنث، يقدمون المذكر على المؤنث، يذكر المذكر الأول ثم بعد ذلك المؤنث. جيت كلمة اللواحق، اللواحق هو كل ما يضاف للكلمة مثل علامة التأنيث أو الضمائر وما شابه، يعني مثلا ضرب، أنا عندي مثلا ضرب وضربت، يقدمون ضرب على ضربت، يذكر ضرب الأول والأحاديث التي جاءت فيها لفظ ضرب، ثم بعد ذلك يذكر الأحاديث التي جاء فيها ذكر ضربت. لأن ليه جعلوا ضرب قبل ضربته؟ لأن ضربت بها متعلق أو لها لاحق، لها تاء الفاعل، أو ممكن يكون داء أو ضربت، أو ممكن تكون تاء التأنيث. مثلا اسم يوم يقدمونه على يومه أو يومها أو يومكم، لأن يوم ملاش لاحق، إنما يومه أو يومكم بها لاحق. ثم بعد أن يذكروا وينتهوا من الأسماء، احنا قلنا يبدأوا بالأفعال ثم الأسماء ثم بعد ذلك المشتقات. المشتقات احنا عارفين إن اللغة العربية لغة غزيرة، يعني مثلا كلمة ضربة ممكن تشتق منها عشرات الكلمات، ودي ميزة اللغة العربية عن اللغات الأخرى. يعني مثلا ضرب ممكن تقول ضارب، مضرب، مضرب، مضروب. ها، فالمشتقات اللي احنا عارفينها اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم الهيئة، اسم الآلة، اسم الزمان، اسم المكان. كل دي اللي هي المشتقات. المشتقات بتيجي بعد الأسماء، بتيجي بعد الأسماء كترتيب. فالمشتقات هي الأسماء المشتقة من الفعل أو المصدر، كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل. فاسم الفاعل يقدمون أولا، ثم بعد ذلك اسم الفاعل اللي هو إيه؟ اللي هو يأتي من الفعل الثلاثي على وزن فاعل. مثلا ضرب يبقى ضارب. طب ده اسم المفعول من الفعل الثلاثي مضروب. طب لو مثلا فعل غير ثلاثي مثلا يضرب، ده فعل هنا مضارع عايز اصوغ منه اسم فاعل، يبقى يأتي بإبدال حرف المضارعة ميم مضمومة مع كسر ما قبل الآخر، يبقى مضرب. لو عايز اسم مفعول يبقى فتح ما قبل الآخر، يبقى مضرب، وهكذا. اسم الفاعل يذكر أولا، ثم بعد ذلك اسم المفعول، ثم الصفة المشبهة، ثم أفعل التفضيل، ثم بعد ذلك يأتي المصدر عنده فلان. في آخر ترتيب عندهم المصدر يجي آخر حاجة عندهم. يعني مثلا لو افترضنا ان احنا عايزين ندور على كلمة الصبر، الصبر، فنبحث عنها في نهاية. طبعا انا اول حاجة بدور على الصبر دي مصدر الكلمة ايه؟ صبرا. يبقى ادور على كلمة صبرا في المعجم المفهرس، صاد باء را. طيب لقيت المادة صبرا، هو بقى بيعمل ايه بقى؟ بيرتب الكلمات التي تأتي تحت كلمة صبرا على الترتيب اللي احنا ذكرناه، يذكر الافعال الاول ثم الاسماء ثم ايه المشتقات. والافعال بيأتي بالفعل الماضي فالمضارع فالامر، الاسماء المرفوع فالمجرور فالمنصوب، ثم المشتقات اسم الفاعل اسم المفعول. هنا عندنا مثل كلمة صاب، يعني بندور على كلمة ايه؟ الصبر. والصبر هنا اسم، الصبر ده مصدر، واحنا عارفين ان المصدر اخر حاجة في الترتيب. يبقى انا بدور على كلمة صبرة وبدور على اخر ترتيب او اخر حاجة في مادة صبرة، هلاقي كلمة الصبر. دي كده سهلت لي. وإلا انا ممكن ادور من اول ما يبدأ كلمة صبرة، صاد باء، هيجي بعدها ايه؟ صاد تاء. بين صاد باء وصاد تاء ممكن يكون في ثلاث صفحات. ممكن انا ادور على ثلاث صفحات، وطبعا بيبقى الكلام زي ما انتم شايفين الصفحة مقسمة اتنين، يعني الصفحة متقسمة بالطول اتنين والكلام صغير. فانا ممكن مثلا اقعد ادور في كل الصفحات دي لحد لما احصل على المادة بتاعتي. فايدة ان انا اعرف الترتيب ده ان انا اروح على طول للمكان اللي ايه اللي مظنة الكلمة موجودة فيه. ده ترتيب بتاع المواد في المعجم المفهرس. ليهم مصطلحات خاصة في الإحالة على الكتب. نرجع للكتاب بتاعنا عشان يعني ملتزمين أكتر بالكتاب. طبعا ذكرنا وهذا نصه، احنا وقفنا عند هنا، نظام ترتيب المواد صفحة 83، نظام ترتيب المواد في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، وذكرناها الأفعال ثم الأسماء المعاني ثم المشتقات، فما فيش إيه مش هنعيدها يعني. ملاحظة، في مصطلحات هم حاطينها في الكتاب اللي هو كتاب المعجم المفهرس. أحيانا يحطوا نجمة مزدوجة، ده معناها إيه؟ معناها إن اللفظ متكرر، لفظ الحديث ده او اللفظ ده المادة بتاعتي دي متكررة في الحديث المنقول او في الباب او في الصفحة. احنا قلنا ان المعجم المفهرس الكتب الستة ومعاهم مسند الامام احمد مع موطأ الامام مالك مع مسند الدارمي. رمز للامام البخاري بالخاء ومسلم بالميم والترمذي بالتاء وابو داود دال والنسائي نون. لحد كده ده اعتقد الرموز اعتقد تكون متفق مع تحفة الاشراف، مفيش خلاف بينه وبين تحفة الاشراف. جاه جه يعني اختصار كلمة ما جه، جه اللي هو اخر كلمة جه، ده بيرمز لي لابن ماجه. لكن هنا في حته يعني جزئيه، ان من اول صفحه واحد يعني هم تقريبا كده غيروا مصطلح بتاع ابن ماجه. يعني هم في الاول كانوا عاملينه قاف، في الاول كانوا بيرمزوا لابن ماجه برمز القاف. من أول صفحة في الكتاب كده في المجلد الأول، من أول صفحة 1 لـ24 كان، لأن بص هنبص للنموذج اللي معنا، النموذج اللي معنا هنبص احنا بنبدأ بصفحة 239 ها تحت خالص، تمام 239 تمام أيوة تحت خالص. هو دايما كده في كل الكتاب بيذكر لك الرموز او المصطلحات اللي هو بيستخدمها. فهنا التاء يعني الترمذي، جيم هاء يعني ابن ماجه، دي صفحه 239. والمجلد مش فاكر الصراحه المجلد الكام ده، انما في المجلد الاول هو في الاول خالص كان بيرمز لابن ماجه بقاف. ولذلك انت لما تيجي تمسك المجلد الاول من اول صفحه 1 لـ24 هتلاقي رامز تحت لابن ماجه بقاف، واثناء العزو بيرمز لابن ماجه بقاف. تقريبا هم عدلوه من اول صفحه 25 بقوا يرمزوا لابن ماجه جيم هاء. يعني ده تنويه على اساس ان انت ممكن يقع لك حديث مثلا في صفحه 10 فهتلاقيه وهو بيعزو الحديث قاف، وهتبص لكتاب شيخ الطحان مفيش رمز قاف خالص. ها نعرف ان قاف ده هو رمز ابن ماجه عندهم، وتغير بعد كده من اول صفحه 25 لجيم هاء. قاء يرمز للموطأ، حاء ميم يرمز لمسند الامام احمد. ها وبرضك نفس الشيء تقريبا هم غيروا برضو رمز الامام احمد برضو زي ابن ماجه بالظبط، كانوا يرمزوا للامام احمد مسند الامام احمد حاء لام حل. فتلاقي كده من في صفحه المجلد الاول من اول صفحه 1 لصفحه 24 هتلاقي مسند الامام احمد بيرمز له بحل حاء لام، لكن بعد كده عدلوه الى حاء ميم، بحيث ان انت برضك لو وقع لك حديث في اول المجلد الاول ها ولقيت حالام يبقى تعرف على طول ان هو موجود، ده حالام اللي هو مسند الامام احمد. طيب ده الايه المصطلحات والرموز. نرجع للملخص اللي معانا، مصطلحاتين في الاحاله على الكتب، كتب البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي، ها ست كتب دول، ست كتب ها أبو داود البخاري والسنن الأربعة عشان نحفظهم، يعني البخاري والسنن الأربعة. ولما نقول السنن الأربعة معروف مين هم السنن الأربعة، ها السنن الأربعة ومعاهم الدارمي، يحيلون على اسم الكتاب ورقم الباب. تمام يعني لما يجي في تدور في معجم المفارس هتلاقي كده يقول لك خاء يعني البخاري ويديك اسم الكتاب ورقم الباب. في كتاب التفسير عند طبعا كتاب التفسير ده مش موجود الا عند من، الا عند صحيح البخاري، يذكرون اسم الكتاب ورقم السورة، يذكرون اسم الكتاب ورقم السورة. طيب فاضل احنا قلنا كده ايه البخاري والسنة الاربعة والدارمي ست كتب، يفضل لنا كم كتاب، ثلاثة. مسند الامام احمد يحيلون الى الجزء ورقم الصفحة، الجزء ورقم الصفحة. فاضل اثنين مسلم وموطأ الامام مالك يحيلون الى اسم الكتاب ورقم الحديث. ها دي مهمة جدا عند مسلم وموطأ مالك، يذكروا رقم الحديث في الكتاب. تمام، دي الإحالات بتاعتهم في الكتب. طيب، في ملحوظة، قد يذكرون عدد من الإحالات في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي مثلا، ولكن هل هذا الحديث الذي أحالوا لفظه إلى هذه المواضع موجودة في كل هذه المواضع؟ هو يعني مثلا مادة ضربة يذكر لك طرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يقول لك مثلا البخاري والترمذي وأحمد. هو ملتزم إن يكون الحديث بنفس اللفظ عند أول إحالة له، يعني هو أول إحالة من البخاري، يبقى هنا الحديث بنفس اللفظ موجود عند البخاري، لكن ربما لا يوجد بنفس اللفظ عند بقية الإحالات، ممكن يكون موجود بالمعنى وممكن يكون له معنى تاني خالص. مفهومة الجزئية دي؟ مش مفهومة. هو يحيلك مثلا، يقول مثلا مثلا مادة، يعني احنا هناخده تطبيق على النموذج اللي معانا، مثلا ضرب مثلا، ويجيب لك طرف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفيه لفظ ضرب، ثم بعد ذلك يقول لك ان يحيلك الى البخاري والترمذي وابن ماجه والدارمي مثلا. ذكر الترتيب، رتب في الأول مين؟ البخاري. إيه معنى هذا الترتيب؟ إن هذا الحديث بنفس اللفظ ضرب موجود بلفظه كده عند البخاري في أول موضع، لكن ممكن يكون موجود في الحالات اللي بعد كده بالمعنى، وقد يكون بمعنى تاني خالص مش بنفس اللفظ. يعني هو التزم في الإحالات أن تكون الإحالة بلفظه عند أول إحالة، إنما في الإحالات التانية لا، ممكن تختلف، ممكن يكون بالمعنى أو ممكن يكون لها معاني أخرى. مفهومة الجزء دي؟ يعني مثلا ليه؟ لأن هم برضو أعاجم، يعني مثلا كلمة بعثاء قد تطلق، الكلمة موجودة في الحديث بنفس اللفظ بعث، لكن المعنى اللغوي بتاعنا بعث ممكن تيجي بمعنى بعث اللي هو بعد الموت، وممكن تأتي البعث بمعنى أرسل. هو ملهوش في، هو ما لا يهم المعنى، هو له باء عين ثاء، فيحيلك الى مثلا اول موضع، يبقى هو متاكد كده ان اول موضع بنفس المعنى اللي جه، يعني هو ملتزم في اول احاله باللفظ. ممكن تيجي مثلا الحاله الثالثه مثلا عند مثلا الدارمي مثلا، تيجي كلمه بعثه مش هو الحديث اللي انت بتدور عليه خالص، بمعنى تاني خالص وحديث تاني خالص. مفهومه؟ هي بنفس اللفظ لكن المعنى اللغوي حاجة تانية خالص. يعني مثلا كمثال مثلا كلمة نوى، نوى دي حيجيب لك الحديث بنفس اللفظ في أول موضع، لكن بعد كده ممكن تلاقي كلمة نوى بس المعنى المقصود في الحديث نوى بمعنى النية، أنا بدور على نوى حاجة تانية خالص مش بالمعنى النية، لأن كلمة نوى تطلق على نوى التمر اللي هي النوى بتاعت التمر، وقد تطلق على النوى اللي بتيجي الناء يعني بعد، بعد النوى بالبعد جاي من البعد، وقد تطلق على النية. هو لان هو اعجمي مش راجل عربي، فهو بيلتزم بالثلاث حروف دول نون واو ياء، معناها ايه في المعاني، هو مش هو بيلتزم بالمعنى باللفظ في اول احالة فقط. دي جزئية مهمة جدا. طيب، كيفية البحث عن حديث في المعجم ازاي؟ انا بقى هو ده بقى العملي، وهو ده الثمرة اللي احنا عايزين ايه نستفيده منها. ازاي ابحث معايا معجم، المعجم المفارس، ازاي انا أبحث عن حديث في المعجم. طبعا أنا عارف إيه من الحديث؟ لفظة. يعني مثلا عندي الحديث مثلا مع المتن، بختار لفظة معينة في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أي لفظة، بس مش أي لفظة. يعني مثلا أختار عن أو قال أو جاء أو إلى أو لا أختار الحروف الجر ولا أختار الألفاظ، لأن مش هتلاقيها، لأن هو الألفاظ التي تأتي بكثرة زي قال وجاء لا يذكرها في المعجم، حروف الجر لا يذكرها في المعجم طبعا، الأسماء علي ومحمد لو لا يذكرها مثل هذا في المعجم، فأنت بتدور على لفظ، وبالذات بتبقى كفعل لفظة يعني بتبقى قليلة الاستعمال، أيوة غير مشتهرة، كل ما تكون غير مشتهرة بتبقى البحث أسرع. بالضبط. يبقى أول حاجة نختار كلمة من الحديث بشرط ألا تكون لفظة متداولة مثل كلمة قال، أو مثلا حرف مثل على ومن وإلى وعن وعند وأن وهكذا، أسماء الأماكن أو أسماء الأعلام المحضة دي برضك لا أختارها، إنما يختار الباحث إما فعل أو اسم مشتق كاسم فاعل أو اسم مفعول مثلا. طيب اخترت الفعل، نحول الكلمة إلى الماضي المجرد. مثلا عندي كلمة مثلا، لأن أنا مثلا عندي مثلا مثلا لو قلنا مثلا يضربها، لو قلنا مثلا في حديث مثلا في هذه اللفظة يضربها، هل أنا هروح أدور على كلمة يضربها كده بالياء ثم الضاد؟ لا، أول حاجة نجردها، وعشان تجردها حولها جيب الماضي بتاع الكلمة، يبقى يضربها ضاربا، يبقى كده أنا جردتها وحولتها للماضي اللي هي بنسميها اللي هو أصل الكلمة، أصل الكلمة ضاربا. أروح على طول للمعجم المفهرس إلى حرف الضاد ثم الراء ثم الباء، إنما يختار الباحث إما فعل أو اسم مشتق كاسم فعل أو مفعول، نحول هذه الكلمة إلى الماضي المجرد، وذلك بحذف الحروف الزائدة، نرد الحروف إلى أصلها. يعني في كلمات بتبقى طبعا مثلا باع، كلمة باع أنا هدور على الباء ثم الألف ثم العين، الألف هنا الألف دي مش أصلية، فرجحها للأصل، أرجح الأصل أجيب المضارع بتاعها يبيع، يبقى الألف دي أصلها الياء، يبقى دور على الباء ثم الياء ثم العين وهكذا. نرد الحروف إلى أصلها، مثل كلمة عادة الألف هنا أصلها واو، لأن أصل الكلمة من عود، لأن عاد يعود عودا، يبقى إيه كده إيه، أبحث عن كلمة في مد العين ثم الواو ثم الدال. مثال كيفية البحث عن كلمة صابر، هذه مثل كلمة صابر، هذه فعل ماضي صابرة، ماضي مزيد بالألف، فنجردها فنبحث عن مادة صابرة، حينما نصل إلى مادة صابرة نتجاوز، لأني طبعا أنا بدور على كلمة إيه صابر، وصابر دي مجردة ولا مزيدة؟ طب هو هيذكر مين الأول؟ المجرد الأول، أنا بدور على المزيد، يبقى إيه أسيب المجرد الأول وبعدين أدور على إيه المزيد، وننتقل مباشرة إلى المادة المزيدة. طيب مثال تاني، إن رجلا قتل صبرا، نختار كلمة صبرا، وهي إيه صبرا، صبرا دي مصدر منون، نرجعها إلى الماضي الثلاثي المجرد، طبعا أرجعها يجيب أصل الكلمة صبرا، أصل الكلمة إيه صبرا، يبقى أروح على مادة صبرة صاد باء راء، واحنا عارفين ان الترتيب بتاع بعد ما يذكر لي المادة صبرة هيذكر لي ايه، الفعل الاول ثم الاسم ثم المشتق، والفعل الماضي ثم المضارع ثم الامر، والاسم المرفوع ثم المجرور ثم وهكذا. انا عندي المادة بتاعتي صبرا، صبرا دي مصدر ومنون، يبقى افوت كل دول وعليها في الاخر خالص، لان احنا قلنا المصدر ده في الاخر خالص. طيب حينما نصل الى مادة صبرة في المعجم نبحث عن صبرا في اخر مادة صبرة، لانها مصدر منون حسب التسلسل المشار اليه سابقا. إن كان فعلا ففي الأفعال، أو اسما ففي الأسماء، أو مشتقا ففي المشتقات، وفي داخل الأفعال أو الأسماء أو المشتقات نبحث عنها في مظنها، فإن كانت فعل ماضي ففي الماضي ثم المضارع ثم الأمر، وفي الأسماء ففي المرفوع ثم المجرور، وهكذا بقى إيه في الترتيب اللي احنا ذكرناه قبل كده. عندما تصل إلى بغيتك تنقل إحالتهم بكاملها، ثم بعد ذلك أنا كده وصلت ونقلت هم قالوا لي إيه في المعجم. الأفضل، لأن أنت إحنا قلنا إن المعجم المفهرس أو تحفة الأشراف، كل دي عبارة عن وسائط بيني وبين مصادر الكتب الأصلية. أنا لو أنا مثلا وصلت للحديث في تحفة الأشراف أو وصلت للحديث في المعجم المفهرس، هل كده أنا أكون خرجت الحديث؟ ما كنتش خرجت الحديث، إنما هو بيساعدني بيقول لي هذا الحديث موجود في عند البخاري الكتاب الأدب باب رقم 3، فباخد أنا الإحالات بتاعته دي وبأرجع لي صحيح البخاري وأذكر أوصل للحديث بتاعي وأذكر رقم الحديث عند البخاري. الأفضل عشان تحصل على أحسن نتائج ونتائج أكثر، لأن ممكن هو خد بالك عند مثلا حديث مثلا معين، مثلا إذا مثلا ابتعت حديث إذا ابتعت فكل مثلا، ممكن هتلاقي في وصلت لي دورت عند كلمة ابتعت لقيته مثلا ذكر لي إحالتين، هو مش هيذكر لك خد بالك كل إحالات الحديث في موضع واحد، ولذلك يحسن بك أن أنت تجرب بكلمة تانية في الحديث. يعني انت اخترت كلمة ووصلت وتكتب الاحالات بتاعته، اختار كلمة تانية ودور عليها برضو في المعجم المفهرس واكتب الاحالات بتاعتهم، كده يبقى انت كده حصلت على اكبر عدد من الاحالات. ارجع بعد كده روح للمصادر الاصلية عشان تتأكد من هذه الاحالات ان كانت صحيحة باللفظ او ممكن تكون باللفظ مختلف. مفهومة؟ يحسن البحث عن لفظة أخرى في الحديث، ونبحث مرة أخرى عن الحديث بواسطة الكلمة الأخرى، فقد يحيلونك في مادة على ما لا يحيلونك عليه في مادة أخرى، فتكتسب بذلك مخارج جديدة للحديث وتطمئن إلى بعض المخارج التي أحلوك إليها في أكثر من وضع. لأن احنا ما تنساش إن هو ملتزم إن هو يطابق اللفظ في الأحالة رقم الأولى، يعني أن يأتي الأحالة اللي هي الأحالة الأولى مثلا يذكر مثلا هذا الحديث مثلا رواه مثلا مسلم وأحمد وأبو داود، يبقى أنت كده تتأكد أن الحديث بلفظه موجود عند مسلم، لكن عند أحمد وأبو داود هو مش ملتزم، فأنت محتاج أن أنت ترجع عند الإمام أحمد وتشوف هذا الحديث فعلا موجود بنفس اللفظ اللي أنت بتدور عليه ولا مختلف. ثم بعد ذلك مراجعة تلك الكتب المحال إليها، اللي بقى إيه المصادر الأصلية، لازم أراجع الإحالات اللي هو عطاها للمعجم المفهرس، ثم نقل الحديث مع أسانيده وألفاظه من تلك الكتب. دي طريقة ترتيب وطريقة البحث في المعجم المفهرس. نعم. من يقدمه هو مش ايوه بالظبط. احنا هنشوف بقى يعني ايه تطبيق عملي. مثلا يعني انا جبت ماده صبره، وماده صبره بتبدا بصفحه 239 وبتنتهي عند صفحه 243. يبقى كم صفحه؟ يعني خمس صفحات في كلمة في مادة صبرة، لأن قلنا مادة صبرة مادة هيشتق منها حاجات كتيرة. يعني أنت مثلا لو مسكنا بتبدأ مادة صبرة الشك اللي هو النص الثاني اللي هو اللي على الشمال من الصفحة، مثلا بدأ بإيه؟ مثلا وددنا أن موسى كان صبرا، وددنا أن موسى كان صابرا، ها موجود عند البخاري أنبياء، يبقى أنبياء دي إيه؟ كتاب إيه ده؟ أيوة كتبت تفسير سورة الأنبياء 37 ها نرجع للحالات موجود عندنا قلنا البخاري احنا قلنا في عندنا 6 كتب البخاري والسنن الأربعة والدارمي يذكر اسم الكتاب ورقم الباب ها في كتاب التفسير عند البخاري اسم الكتاب ها ورقم السورة طب هنا ذكر لي رقم السورة الإمام البخاري في يعني ترتيبه للصحيح بيرتب أول حاجة كتاب مثلا كتاب مثلا بيبدأ مثلا بكتاب الصحيح بيبدأ بكتاب بدء الوحي ثم كل كتاب يذكر يقسم الكتاب إلى أبواب ويذكر تحت كل باب الأحاديث اللي موجودة يبقى كتاب باب ثم الأحاديث في كتاب التفسير يذكر لنا كتاب التفسير ثم اسم السورة ثم بعد ذلك الأبواب ثم بعد ذلك الأحاديث التي جاءت في ذكر الأبواب وده كتاب التفسير مش موجود إلا عند البخاري نعم المقصد هنا أنا عايز بس إيه كممارسة وددنا أن موسى كان صبرا صبرا هنا نوع المادة دي إيه فعل إيه فعل ماضي إحنا قلنا بيقدم الماضي فالمضى وماضي مجرد كمان طب نبص كده تحت لو كان صبرا لقص علينا من أمرها يبقى لازال في مدة إيه صبرا مجرد ماضي مجرد من صبر بالمدينة ماضي مجرد فصبر عليهن ماضي مجرد ها وماضي مجرد وبعد كده إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر ماضي مجرد طب نجيب صفحة جديدة باب من ذهب بصره فصبر نفس الشيء من له بنات فصبر طيب كل ده ماضي طب إن شئت صبرت ولك الجنة هنا ماضي مجرد هنا ماضي مجرد هنا ماضي بس هنا ايه مزيد او ممكن يكون متعلق يعني ايوه اللي هو اللواحق تمام شوف الترتيب اللي احنا ذكرناه اللي هو كان غامض بالنسبه لنا يعني لما واحنا بنذكر الترتيب ماضي ومجرد ومزيد ومنون ومبني المجهول تبقى الامور ايه مش واضحه انما قل ان شئت دعوت وان شئت صبرت برضو ده ايه مزيد او ايه متعلق بتاء الفاعل نعم لا الارقام اللي على جنب دي رقم السطر دي طبعات دي يعني ده شغل الطبعة هو اللي بيعمل كده السطر رقم 5 السطر رقم 10 كده يعني مثلا في بعد كده فاحتسب وصبرا برضو مزيد طيب انزل تحت شوية اصبروا غلامكم على ان يصبر هذا الطير هنا ده في ايه ده مد نوع يصبر ده كده ده فعل بس فعل ايه فعل مضارع ها ايوه ممكن يكون من اصل الكلمة يعني ممكن يكون انت عارف في الفعل يعني ممكن يكون مجرد في مجرد رباعي في مجرد مش شرط يكون المجرد ثلاثي زلزلة دحرجة ده مجرد بس مجرد رباعي ها طيب مثلا لا يصبر ده فعل ايه المقصد يعني انا عايز اقول ان الماضي جه الاول بعد كده المضارع ها من رأى من اميره شيئا تحت خالص فليصبر ده فعل ايه فعل امر يبقى جاب الامر يبقى انا يعني انا عندي بقى المادة بتاعتي مثلا انا بدور مثلا على حديث من رأى من عبده من اميره شيئا كرهه فليصبر انا بدور على كلمة فليصبر دي يبقى ما دورش على اول كلمة صبرة اتجاوز شوية لحد لما اصل الى فعل الامر وهكذا طيب وهكذا يعني انا لو مسكت مادة صبرة هلاقي الترتيب اللي هو المذكور، مثلا في صفحة 241 على الشمال، الصفحة على الشمال 241، الصابر فيه كالصابر في الزحف. يبقى هنا بدأ بإيه؟ بالاسم، وبعدين إيه؟ الصابر، ها مرفوع، الصابر فيه كالصابر في الزحف. باب في من قال الطاعم الشاكر، كل دي أسماء، كتبه الله شاكرا صابرا، ها كل دي أسماء وهكذا. طيب أنا عندي نعم نمسك خلينا في أول 239 في الصفحة اللي هي على اليمين، الرقم اللي على اليمين 5 10 15 20 ده ماليش دعوة بيه خالص، دي رقم أسطر، دي رقم أسطر، دي مش يعني مش موضوع الكتاب بتاعنا، ده شغل طبعات، يعني ده السطر الخامس ده، وبعدين السطر العاشر، وبعدين السطر، انت لو عديت الصفحة هتلاقي الصفحة 32 سطر. اللي على اليمين ده ماليش دعوه بيه خالص، اللي على الشمال انا مثلا يعني خلينا مثلا اول حاجه السكن
البخاري مثلا ذكر في الكتاب اللي عندي كده،
نعم
مثلا خاص البخاري ذكر في باب الاحكام،
انا هنمسك مثلا حديث مثلا عشان نطبق مثلا اللي هو الاحالات بتاعتهم مثلا يعني ميتين واربعين، صفحة ميتين واربعين، أمرت أن أصبر أو صبر نفسي معهم، اللي هو موجود على الشمال ميتين واربعين، صفحة ميتين واربعين على الشمال. أيوة هنا حال إيه في المعجم؟ قال لي إيه؟ دال كتاب العلم، ها بالضبط كده، يبقى هنا هو أحلني إلى موجود في أبي داود كتاب العلم الباب رقم 13، الباب رقم 13. أنا لا الأرقام دي ماليش دعوة بيها خالص، ماليش دعوة بيها خالص، ده طباعة، شغل طباعة. ايوه بالظبط كده، بتسهل لي ان انا انقل على طول، ده شغل طباعة لو بيعد الاسطر يعني. طيب مثلا تحتي رايت هذين فلم اصبر، ابو داود كتاب الصلاه 227 بالظبط كده. الخطوه اللي انا كده حصلت على الاحاله منهم، ان هو موجود عند أبو داود. ده باب. باب. رقم الباب. رقم الباب. الوحيد اللي رقم حديث اثنين، موطأ مالك ومصحيح مسلم. ده الوحيدين اللي بقى ايه رقم حديث. نعم. ما هو هنقول بعد كده هو اعتمد على انه الطبعات، لان الطبعات بتختلف، هنقول بعد كده اعتمد على انه طبعه. طيب انا عندي حديث، يريد مثلا ايه في هامش كده كل الاخ يعني يكتب، لا ما انا مش هقول لك صفحه، انت اللي هتطلع. وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا. عايزين نطلع الحديث ده من خلال يعني كأن الكتاب معانا.
فإنه من أصابه مهكرة
حديث مين ده؟
حديث
ده في صفحة كام؟ صفحة كام؟
42.
وإن أصابه ما يقرأ
فصبر كان له خير.
تمام.
مش هو
لحظة بس. أنا يعني اخترت الحديث هو بنفس المعنى يعني اللي هو عجب في أمر المؤمن. أيضا حديث صهيب نعم يبقى هو نفس يعني جاء بالمعنى هنا. نعم طيب من حلف على يمين مصبورة كاذبا مصبورة كاذبة من حلف على يمين مصبورة كاذبة كاذبا ادي فرصة بس كل الاخوه وصلوا لي نفس وصلوا الحديث كل وصل طب اللي وصل يرفع ايده معلش طب ندي فرصه بس عشان يعني مهم ان كله يعني ايه يستفيد يعني من حلف على يمين مصبوره
موجوده عشان انا كاتب قصاد من الاقوال منها ابو داود وبعدين تحت منها كده
كل الاخوه وصلت طيب ايوه صفحه 241 السطر 60 من حلف على يمين مصبورة كاذبا وأحلنا إلى أبو داود كتاب الإيمان كتاب الأيمان الباب الأول والإمام أحمد أيوة المجلد الرابع صفحة 426 441 كان الإمام أحمد له طريقين في هذا الحديث نعم طيب نعم لا يعني ممكن يكون ما دي محتاجة بقى ان انت دي فايدة ان انت ما بنعتمدش دي كده احلني على 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 ثلاث مواضع موضع في ابو داود وموضعين في عند الامام احمد محتاج ان انا ارجع لنفس المواضع دي واشوف فعلا جاء الحديث بنفس اللفظ ولا ممكن يكون لفظ تاني مختلف ممكن غالبا عند الامام احمد ممكن يكون له طريقين يعني نادر ما الحديث بيتكرر بنفس الاسناد ممكن يكون الاسانيد مثلا بتاعته مختلفه بس بيكون على نفس الصحابي يعني نفس واضح كده لان الامام احمد 426 و441 قريبين من بعض فاعتقد ممكن يكون على نفس الصحابي يعني ممكن يكون مسند صحابي واحد طيب الله الصبور. طبعا الصبور دي ايه؟ يعني من اول وهله دي المفترض تكون ايه؟ في اخر ماده صبر، لان دي اسم، قصدي مصدر، ايوه مصدر مشتق، فهتكون ترتيبها اخر، يعني ايه؟ في اواخر ماده صبره. كام يا شيخ؟ صفحه 200 صفحه كام؟ تمام. الترمذي ده ولا نسائش؟ النسائي بيرمز له بايه؟ طب دي نون ولا تاء دي؟ طيب كتاب الدعوات 82 رقم الباب. طيب طيب عشان بس نستكمل الباب، لان خلاص الحصة على الانتهاء، مش هناخد بقى يعني ككلام الشيخ الطحان، هو يعني اعتقد احنا يعني قلنا يعني، لكن الشيخ الطحان بيقول ان هو اخذ مثال تطبيقي بحيث ان هو يطبق عملي، يعني مسك حديث ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحب إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر، وهكذا. فطبعا بدور في كل الكلمات، فدور في كلمة ثلاث، لقى الإحالات اللي هو عطانا دي. طبعا من وكنا وفيه، صفحة 86 87. فهو بحث في كلمة ثلاث، وقال لنا موجود في الإحالات اللي هي قدامنا دي. طبعا كلمة من وكن وفيه، احنا قلنا الكلمات دي ملومش بحث، لأن المعجم الفرس يعني لا يتحتوي، يعني مش موجود المادة دي فيه. وجد، طبعا ده وجد فعل مادح اللي في أول واو جيم ده، وذكر الإحالة حلاوة. المقصد هنا ايه؟ المقصد ان بص، لما في كلمة ثلاث احالوا على من؟ احالوا على مسلم والبخاري. طيب لما جه في مادة وجد احالوا على من؟ يعني النسائي ما كانش موجود في الحلقة الاولانية. ودي فايدة اننا بنقول، اللي احنا قلناه، ان انت بعد ما تخلص تدور على لفظة تانية، لو الحديث فيه الفاظ كتيرة تدور على لفظة تانية والتالتة، كل ما تحصل على اكثر، يعني تدور على اكثر من لفظة هيكون عندك احالات كثيرة. حلاوة مثلا، هنا في الحلاوة طبعا هنا قال له ايه؟ راجع آمنة، فمعطلوش احالة، لكن قال له راجع مادة آمنة. الإيمان عطلوا الإحالات اللي هي موجودة قدامنا، وأنو يكون الله عطلوا الإحالات، وهكذا. يعني ده بحث اللي هو حديث إيه؟ نعم. اللي هو إيه؟ ما هو ده اللي هو المعجم الفارس. هو طبع واحدة، ما يعني ما فيش، ما تعادش طبعه يعني. عشان يقولك ان، لا هو يقولك ان كلمة ثلاث هتلاقيها في المجلد الاول من المعجم المفارس، صفحة 296 وهكذا. مش يعني هو ما احل، يعني ممكن يكون في ايه مثلا، الاحاله نفسها يعني ما بتبقاش فيها دقه، فهو احال للنسائي فقط فيه. مش شرط ان كلمه وجد دي مش موجوده عند الامام البخاري، لا تقدرش تقول الكلام ده، ممكن يكون هو شغلهم كده، ولذلك هو ما بيديكش نتيجه يعني كاملة متكاملة، لا هو بيحيلك على بعض المواضع. ودي فايدة ان انا بقول لك ان ايه، ان انت تختار عدة الفاظ، كل ما تكثر من الالفاظ هتحصل على حالات كثيرة. طيب في نهاية ويلاحظ انه احيانا يبدأ بذكر البخاري واحيانا يبدأ بذكر غيره، ها، وذلك حسب اللفظ الذي اورده. الحتة اللي احنا الجزئين اللي احنا قلناها ان مطابقة اللفظ للإحالة، هو مشترط ان هو يطابق اللفظ الاول إحالة. طيب كما يلاحظ انه يشير في بعض كلمات الحديث الى مصادر قد لا يشير اليها في بعض الكلمات الاخرى، ومرد ذلك الى الجملة التي يأتي بها في المعجم، زي كلمة وجد كده، ليه موجودة في النساء ولا مش موجودة في مرد ذلك الى الجملة التي يأتي بها في المعجم من هذه من هذا الحديث، فقد تكون في بعض المصادر دون اخرى. واخيرا فان الكتابة جيد في بابه، وان لم يبلغ درجة الكمال فان الملاحظات التي يمكن ملاحظتها عليه تغتفر بجانب الفوائد الكبيرة التي يستفيدها المراجع، وعلى رأسها التوفير الكثير في الوقت، والوقت ثمين جدا لا سيما على الباحث الذي يعوزه معرفة كثير من الأحاديث دائما. والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها التقطها، ثم إن هذا موضوع الكتاب موضوع فهرسة ألفاظ لأحاديث محصورة معروفة. يعني هو يقصد هنا الشيخ الطحال أن ما فيش خوف أن دول مستشركين وكفرة، فما فيش خوف أنهم يكونوا يعني عملوا تحريف ولا تزييف، لأن دي موضوع الكتاب دي فهرسة ألفاظ بالضبط. لو هم مش يعني مش مصدر، هو مش مصدر لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده مصادر للألفاظ. يعني المعجم فرس فيه ايه؟ اهو احنا ادي المعجم فرس فيه ايه؟ صبرة وإحالات كلها. فهنا مش هيزيف، هو يعني مش مجال ان هو يحرف. يعني موضوع الكتاب موضوع فهرسة ألفاظ لأحاديث محصورة معروفة، فلا مجال فيها للدس أو الغمز كالموضوعات الفكرية أو الاستنتاجية، فلا حرج من الاستفادة من هذا الكتاب. وإن سبق إلى ترتيب جماعة غير مسلمين لحاجتهم المسة إلى تلك الفهرسة في دراساتهم الاستشراقية، ولم يقصدوا بتصنيفه أن يقدموا خدمة للمسلمين، والله أعلم. بقرينة أنهم لم يطبعوا من الكتاب هذا، أنت عندكم كلمة يطلبوا، لا يطبعوا من الكتاب هذا، مع ضخامته وكثرة تكاليفه وحاجة الناس إليه سوى 500 نسخة، بحيث لا يستطيع شراءه إلا قليل من الناس، إن كان يكفي لذلك القليل، لكن جزى الله من قام بتصويره وإكثار نسخه حتى تعمم فائدته. يعني الكتاب ده كان في عصره يعني من أهم الكتب. يعني الكتاب يمكن دلوقتي الكمبيوتر والشاملة والبرامج الإلكترونية يعني يمكن أغنت شوية، لكن الكتاب ده ومعاه تحفة الأشراف كانوا الاثنين دول وموسوعة أطراف الحديث من أهم الكتب عند المحدث، عشان يصل إلى المصدر الحديث لابد أنه يرجع لهذا الكتاب، هو وتحفة الأشراف وموسوعة أطراف الحديث. هو الأستاذ محمد أبو بكر، كان في أخ المرة فاتت سألني على وفاته، 1967، هو ساعدهم، هو اللي قام بنشر هذا. ومش بس كده، ده هو عمل يعني مثل زي ما نعرف بعد كده صحيح مسلم وموطأ الإمام مالك صحيح وسنن ابن ماجه، راح طبعها طباعة جديدة بترقيم جديد بحيث يتطابق الإحالات اللي موجودة في المعجم المفهرس مع الطبعات الجديدة اللي هو عملها لصحيح مسلم وموطأ مالك وسنن ابن ماجة والمجلد الثالث من سنن الترمذي. فكان موسوعة في الفهرس محمد فؤاد عبد الباقي، يعني رجل موسوعة في الفهرس حقيقة. توفي سنة 67. لا التابعي ده في تحت الأشراف، ده إن الحديث مقرر إما يكون في الصفحة أو في الباب أو في يعني يكون في تكرار الحديث. من المعلوم أن المؤلفين رقموا الأبواب في جميع المصادر المفهرسة ما عدا مسند الإمام أحمد. طبعا مسند الإمام أحمد جزء وصفحة، لكن جه بعد كده زي يمكن ذكرنا الشيخ احمد شاكر عمل في الطبعه بتاعته ورقم الاحاديث مسند الامام احمد كما رقموا احاديث صحيح مسلم وموطأ مالك كما اشاروا الى ارقام الاجزاء والصفحات في مسند الامام احمد فما هي الطبعات الموافقه لتلك التركيبات بحيث ان انت تاخد الاحالات اللي موجوده قدامي في المعجم المفهرس ترجع في انه طبعه لان دلوقتي مثلا سنن النسائي في اكتر من طبعه سنن ابي داود في اكتر من طبعه ها مسند احمد في مثلا طبعه المكنز ولا طبعه الشيخ احمد شاكر ها ولا طبعه الشيخ الارناؤوط في كذا طبعه المسند الامام احمد هنرجع لانه واحد وهكذا. ومن المعلوم ان المرحوم الاستاذ محمد فؤاد عبد الباقي قد انضم الى المستشرقين في اخراج هذا المعجم وقد عرف ان كثيرا من الكتب المطبوعه يصعب الاهتداء الى موضع الحديث فيها لانها غير مرقمه الابواب او الاحاديث لذلك قام باخراج بعض هذه الكتب مرتبه مبوبه مرقمه بما يتناسب وطريقه المعجم لكن عاجلته المنيه ولم يتيسر له اخراج جميع هذه الكتب وما ادري ان كان قد سودها ولم تطبع بعد او لم يعدها او لم يعدها البته او يعدها البته فمن الكتب التي اخرجها على ما وصفت ده بقى ايه شغل الشيخ ايه محمد فؤاد عبد الباقي صحيح مسلم قد اخرجه في 4 مجلدات ورقم الاحاديث واهمل الاحاديث التي تشتمل على الاسناد فقط يعني لان صنيع الامام مسلم في كتابه ان هو يذكر مثلا في كتاب مثلا الصلاه باب مثلا كذا مثلا ثم يذكر حديث يذكر الحديث الصحابي مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر المتن ثم يذكر بعد ذلك احيانا ويقول وقد رواه سفيان والزهري عن فلان بس كده فهنا ذكر اسناد تاني او ممكن يقول بنحوه او بمثله مثلا لكن لم يذكر المتن يذكر الاسناد الاولاني اللي هو في اصل الباب ويذكر المتن ثم يذكر بعد ذلك بنسميها اللي هي المتابعات او الشواهد يذكر الاسانيد دون ذكر المتن فجيش طبعا المعجم المفهرس هم شغلهم على المتون ولا الاسانيد على المتون لان هو بيهتم بالالفاظ فجي ده اللي خلى الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي ان هو ما يرقمش الاسانيد بدون اللي هي جاءت عند مسلم واللي هي بدون المتن فما يعني هو بيذكر اللي يرقم الاسانيد التي تاتي بالمتن فقط اما الاسانيد التي ذكرت بدون متون لا يرقمها مفهومه الجزء دي واهمل الاحاديث التي تشتمل على الاسانيد فقط من الترقيم كما فعل اصحاب المعجم والحق بالكتاب مجلد الخامس بقى عمل مجلد خامس في فهرسه يعني جميله جدا يعني شافيه كافيه فعلا في غايه الاهميه والفائده وهي فهارس لم يزود بها كتاب من كتب السنه من قبل فجزاه الله عن المسلمين خيرا واجزل مثوبته. سنن ابن ماجه فقد رقم الكتب يعني بتاعته كتاب الطهاره كتاب الصلاه رقم هذه الكتب والابواب والاحاديث بما يطابق المعجم المفهرس. وأخرجه في حلة قشيبة وألحق بها فهارس مفيدة جدا وتكلم على بعض أحاديثه وشرح الغريب فيها والكتاب مطبوع في مجلدين طبعا معروف كده سنة ابن ماجة نسخة الشيخ عبد الباقي نعم شيخ تمام ممكن تكون بس اللي موجود في السوق مش موافق يعني هو عايز ايه اللي موجود مش متوافق مع اللي منتشر دلوقتي فجي الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي اعاد طبع سنن صحيح مسلم بالكيفيه اللي تتناسب مع المعجم ممكن يكون اشتغل على مخطوطات مثلا ممكن يكون اشتغل على نسخ نادره مثلا هو جه ورقمها وبوبها وكل حاجه نعم ما الكتب دي موجوده لا المعجم نفسه موجود ومطبوع لا الطبعات اللي اشتغلوا عليها لا دي خاصه بيهم هم اعتقد ما هي موجوده يعني صحيح مسلم هو ما يهمناش ان انا النسخه اللي اشتغل عليها ما تهمنيش، لان صحيح مسلم مثلا ما هو عندي كذا طبعات من صحيح مسلم. ما هو ده بقى اللي عمله الشيخ محمد فؤاد عبد الباكش، يعني جاب لي اللي هو الارقام اللي اشتغلوا عليها عملها في النسخه بتاعته، وفي نسخه كذلك نسخه ابن ماجه، وعمل نفس الشيء مع موطأ الامام مالك. كذلك رقم كتبه وابوابه واحاديثه وخرج احاديثه وتكلم على بعضها وشرح غريب الالفاظه والحق بها فهارس مفيده. نعم. سنن الترمذي طبعا معروف ان سنن الترمذي الشيخ احمد شاكر اشتغل في الجزء، سنن الترمذي 5 مجلدات، الشيخ احمد شاكر اشتغل في المجلد الاول والمجلد الثاني تحقيق وتخريج يعني كافضل ما يكون، ثم لم يتم، ما كملوش لعله يعني توفي قبل ان يتمه. محمد فؤاد عبد الباقي راح مجه للمجلد الثالث وحققه وكمل شغل الشيخ احمد شاكر، وبرده ما اتمش الرابع والخامس اللي عمله اللي هو الشيخ ابراهيم عطوة في، ولكن السنن ككل الطبعة بجميع أجزاء اللي هي 5 مجلدات موافقة للإحالات اللي موجودة في المعجم المفارس. ما أعتقدش، لا لا، لأن الشيخ ابن عطوة المقرئ ما لهوش اهتمامات حديثية والله أعلم، يعني ده على ما أظن يعني والله أعلم. صحيح البخاري كذلك رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وذكر أرقام أطراف الأحاديث المقررة، لكن لم يطبع المتن وحده على هذا الشكل، إنما طبع مع شرحه اللي هو فتح الباري، يعني كتاب مع كتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر اللي بنسميه كده الطبعة السلفية، صحيح البخاري الطبعة السلفية أو فتح الباري الطبعة السلفية، وفيها تعليقات للشيخ ابن باز في، وهي الطبعة التي أشرف على تحقيق الجزء الأول والثاني فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز، دي بيسموها إيه اللي مشهورة فتح الباري الطبعة السلفية. أما سنن النسائي وسنن أبي داود فلم يتيسر له الاشتغال بها، لكن عليك بالنسبة لسنن النسائي بالطبعة التي طبعها مصطفى البابي الحلبي للطبعة الحلبية بمصر، فإنها مقاربة، وإن لم يكن فيها ترقيم للكتب أو الأبواب فعليك بالعد، يعني هنا ما فيش ترقيم للكتب الابواب، انت مثلا هتاخد مثلا هنا موجود مثلا في الباب العاشر كتاب مثلا الدعوات، هتوصل لكتاب الدعوات وتيجي بقى تعد بقى ايه الابواب، لان هي مش لكن دلوقتي السنن النسائي في نسخه اللي هي الشيخ ابو غده فتحها ابو غده المترقم الابواب ومترقم الكتب، هيبقى سهل جدا ان انت تحصل برضك على الابواب بالاحالات بتاعه المعجم المفارس. فعليك بالعد او ترقيم ابواب نسختك ليسهل عليك إخراج الحديث منها بسهولة، وهي مطبوعة في 8 أجزاء صغيرة وطبع مع المتن ظهر الربع على المكتبة للسيوطي موجودة يعني في على نفس الطبع يعني مع تعليقات مقتبسة من حاشية السندي، مطبوع كده اللي هي سنن النسائي وحاشية السندي موجودة في نفس الطبعة. أما سنن أبي داود فعليك بالطبعة التي حققها الشيخ محي الدين عبد الحميد المطبوعة بمصر، كذلك فإن هذه الطبعة غير مرقمة الأبواب فعليك بالعد أو ترقيم أبواب نسختك، أنت يعني ترقمها بإيدك وسهلة جدا يعني أمر ميسر يعني. لا دلوقتي في طبعة عزة الدعاس أعتقد مرقمة، ويعني الحمد لله كتب الحديث كلها بالذات الكتب الستة يعني خدمت وطبعت بطبعات يعني تكاد تكون يعني مكتفية يعني كافية يعني هي. أما مسند الدارمي فقد قام بطبعه وتخريجه وتركيب كتبه وأبوابه وأحاديثه السيد عبد الله هاشم يماني المدني، وطبعه لدى شركة الطباعة الفنية المتحدة فجزاه الله، وهكذا. مسند الإمام أحمد فإن أرقام الأجزاء والصفحات التي يشير إليها أصحاب المعجم هي أرقام الطبعة الميمنية اللي احنا تقريبا جبناها يعني شفناها يعني اللي هي الطبعة الميمنية، شفنا الطبعة يعني شكل الطبعة، وقد سجلت هذه الطبعة سنة كذا دار صادر والمكتب الإسلامي بيروت والطبعة في 6 مجلدات، وقد ألحق مصنف هذا المعجم به فهارس للأماكن والأعلام وأشار إلى ذلك أثناء الكلام على بعض الألفاظ، لكن هذه الفهارس لم تطبع مع الكتاب ولا أعلم أنها طبعت، اللي هو يقصد يشير إلى المجلد الثامن اللي هو اللي عملوه مع المعجم اللي هو فهارس ليهم. وهذا ويوجد عدد من المؤلفات والمفاتيح والفهارس يمكن الاستفادة منها في هذه الطريقة، طبع بعضها ولم يتيسر طبع بعضها الآخر، فمن هذه المؤلفات فهرست لألفاظ جامع الترمذي على طريقة المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي للبيك اللي هو صدق البيك، عمل جمع يعني نفس طريقة المعجم المفهرس بس عمله على الترمذي فقط، يعني نفس تقدر تحصل على الحديث الموجود في الترمذي باللفظ عن طريق هذه الطبعة، لكن يعني موجود دلوقتي فهرسة لكل أحاديث الترمذي مرتبة ترتيب أبجدي، الحديث نفسها مترتبة ترتيب أبجدي موجود، يعني الفهرسة دي موجودة يعني. فهرسة الألفاظ صحيح مسلم لمحمد فؤاد عبد الباقي، وقد طبع مع صحيح مسلم الذي حققه محمد فؤاد عبد الباقي، وذلك في المجلد الخامس. احنا قلنا ان هو عمل صحيح مسلم في 4 مجلدات، وعمل المجلد الخامس بكامله مجموعة فهارس، مش فهارس واحد، مجموعة فهارس لصحيح مسلم، فكانت يعني فهارس يعني جميلة جدا وغطت صحيح مسلم الكتاب ككل يعني. في فهارس متعددة للشيخ مصطفى البيومي لكثير من كتب السنة، لكنه لم يطبع منها شيء، ويا للأسف، ولو طبعت لكان فيه خيرا كثير، لكن أعتقد يعني طبع منها أعتقد في جزء يعني، لكن أعتقد مش عارف يعني هل كل الفهارس اللي عملها مصطفى البيومي طبعت، لكن أعتقد البعض منها طبع يعني أعتقد. ده كلامنا على الطريقة الثالثة من طرق استخراج الحديث، وباستعمال أو عن طريق كلمة يقل دورانها على الألسنة، وباستخدام المعجم المفهرس لألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مهم جدا الممارسة العملية، لابد أن أنت تمارس استخراج الحديث من المعجم المفهرس عملي أكثر من مرة، وفي كل مرة هتلاقي نفسك أن أنت بتكتسب الخبرات وتكتشف الكثير في المعجم المفهرس. نستكمل المرة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.